بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل فيها النفع والخير والبركة. ذكرت لكم بارك الله فيكم في المجالس الماضية أن هذه التائية عبارة عن نصيحة وجهها الإلبيري لشخص يقال له أبو بكر، فيقول لأبي بكر ويوجه له عدة نصائح، ولكن في وسط هذا النظم أو هذه القصيدة التائية جعل المصنف أن أبا بكر هذا هو الذي يوجه نصيحة للناظم، جعل أبا بكر هو الذي يوجه نصيحة للناظم. وقد علقنا على شطر من هذه الأبيات، أذكرها ثم أذكر درس اليوم. قال: وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست. فهنا الآن أبو بكر يوجه نصيحة للناظم، وتستمر هذه النصيحة إذن من الأبيات السابقة ليس الناظم يوجه نصيحة لأبي بكر، وإنما الآن عكست المسألة، فكأن الناظم جعل من هذه الأبيات أيضا موعظة وتذكيرا له، وهذا من حسن نظمه رحمة الله تعالى عليه. قال يعني الآن المنصوح يقول ويوجه نصيحة للناصح الأول للبير: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت، ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته. فهنا يقال للناظم أو النصيحة وجهت للناصح الأول: أنا لم أخذ بحر الخطايا ووقعت في الذنوب والمعاصي، كأنه يقول أنا في مقتبل العمر وأنت رجل كبير عافست هذه الدنيا ووقعت فيها ما ووقعت فيما وقعت من الذنوب والمعاصي، ولم أشرب حمية أم دفر. الحمية بارك الله فيكم يعني بلوغ الخمر من شاربها المبلغ الأعظم، السكر الشديد، يعني يقول لم أشرب حمية أم دفر، لم أشرب هذه الأمور التي تسكر الإنسان، ومقصوده بهذا ماذا؟ الدنيا، لم أقع في متع هذه الدنيا حتى سكرت منها، هذا المقصود. فيقول له: أنت الذي أخذت من هذه الدنيا وسكرت فيها، أما أنا فلم أقع فيما وقعت فيه. إذن الحمية بارك الله فيكم شدة كأس الخمر، شدة كأس الخمر. أم دفر، الأصل أن يقال الدفر بارك الله فيكم للشيء المنتن، ويطلق على الدنيا أم دفر، يطلق على الدنيا أم دفر. قال: ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، أخذت من هذه الدنيا حتى أخذت بمجامع قلبك، وأنا لم أقع بواد فيه ظلم، ما وقعت في البغي والظلم على العباد، وأما أنت فوقعت فيه وأخذت بشيء من هذا الظلم، ولم أنشأ بعصر فيه نفع، أنا ما أنشأت في عصر فيه أعلام كبار وكبار علماء هذه الأمة، وأما أنت نشأت في هذا العصر، وأراك لم تنتفع بصحبة هؤلاء ولم تقتدي بهم. إذن الآن عندنا بارك الله فيكم عدة فوائد، منها بارك الله فيكم أحيانا بعضهم يتبع أسلوبا إذا وجهت له النصيحة، فأنت تنصحه في مسألة، فالآن وهذا العمل عمل قلبي يريد أن يتخلص من هذه النصيحة، كيف يتخلص من هذه النصيحة؟ يوجه نصيحة لك، ليس الأمر بقصد النصح والتوجيه، وإنما بقصد أن أرد له الصاع صاعين، ينصحني فلان أنا سأبين له أيضا أنت عندك أخطاء وفيك كيت وكيت وكيت، هذا حال بعضهم، كما قال الله عز وجل عن أقوام بعض الأنبياء: ولكن لا تحبون الناصحين. لذلك كلام الناصح صعب جدا على القلب، لماذا؟ لأنه يخالف شهوة النفس، لأنه يخالف شهوة النفس. لذلك تجد من ينصح ربما رد على الناصح بأسلوب سيء: وفر هذا الكلام لنفسك، اذهب وانصح أهلك، افعل كذا وكذا. والله عز وجل يقول: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا كانت النصيحة بارك الله فيك في حق، فاقبل هذه النصيحة، ولو كان أسلوب الناصح جافيا سيئا فالله سيحاسبه على أسلوبه السيء أو قصده السيء، ولكن أنت اعمل بهذه النصيحة تنتفع بها النفع العظيم. فائدة: ابن القيم في هداية الحيارى، طبعا هذا الكتاب يتحدث عن شبه لليهود والنصارى، ذكر أسباب عدم قبول الحق. لماذا بعض النفوس لا تقبل الحق؟ يعني بعضهم يقول: أنا أعرف هذه الآية وأعرف هذا الحديث، لكنه سيخالف هذه الآية وهو يعلم معناها، ويخالف هذا الحديث الذي يعلم معناه. قال: من ذلك الجهل، لأن الإنسان إذا جهل شيئا عاده. بعض الناس تبين له المسألة هو يجهل هذه المسألة، يعني بعضهم مثلا يقول: الله عز وجل سيدخلني هذه النار التي مثلا التي جاء في الحديث أن لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يدخلني الله عز وجل النار لأجل شيء يسير كشفته من بدني؟ يعني يعقل هذا الأمر؟ بعض الناس يقول هذا الشيء، وهذا طبعا جهل منه بنصوص الشرع والدين. الشريعة جعلت عقوبة من يشرب قطرة من الخمر أن يجلد، قطرة واحدة عقوبته أن يجلد. الشريعة جعلت صيام رجل في عز الحر أنه لو أفطر قبل أذان المغرب بدقيقة، صام نفترض 18 ساعة، لكنه أفطر متعمدا قبل أذان المغرب بدقيقة، هل يؤجر على هذا الصيام بارك الله فيكم؟ لا يؤجر. فلذلك من أسباب رد الحق جهل الإنسان، فالإنسان إذا جهل شيئا لم يعمل به، وأيضا عاداه وعادى أهله، عاداه وعادى أهله. أيضا إذا انضاف إلى الجهل بغض من أمره بالحق. يعني مثلا عبد الرحمن نصح رجل، في شخص كذا بارك الله فيكم مش بال عبد الرحمن، بغض لا يحبه، وذاك جاهل، يعني شوف الآن مبغض وجاهل، هذا البلاء المبين. تقول له الآن بعد صلاة المغرب، قال لا الآن بعد صلاة الفجر، يا ولد الحلال الآن بعد صلاة المغرب اذكر الله عز وجل، لكن المسألة الآن ماذا؟ عناد فج بغيض والعياذ بالله. وإذا انضاف إلى ذلك الحسد، كان المانع من القبول أقوى وأقوى، المانع من القبول أقوى وأقوى. وابن القيم يقول: فإذا انضاف إلى ذلك إلف الإنسان للباطل وأنه تربى على ذلك، تخيل أنه جاهل تربى على باطل، مبغض للناصح وحاسد له، هذا الأمر أمر عظيم وأمر بارك الله فيكم عضال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم إذا انضاف إلى هذا أيضا أنه يظن أنك إذا نصحته حلت بينه وبين شهواته، كيف سيقبل الحق؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس إذا قلت له يا فلان صلي، يظن أنه إذا صلى ستحول بينه وبين ملذات هذه الدنيا، وهذا التصور خطأ وليس بصواب. وإذا انضاف إلى ذلك بارك الله فيكم أن عنده أصحاب وعشيرة يخاف على نفسه منهم أو يخاف على جاهه، كان هذا الأمر من أعظم الموانع لعدم قبول الحق. وابن القيم يقول: ومن أعظم هذه الأسباب، وقد تكون هذه الأسباب مجتمعة أو توجد مفردة، داء الحسد. فما الذي منع إبليس من السجود لآدم إلا داء الحسد؟ نسأل الله العفو والعافية. فائدة: مسعر بن كدام، مسعر هذا كان يقال له المصحف،
لقلة خطئه يضبط الحديث ضبطا عظيما. يقول: ما ناصحت أحدا قط إلا وجدته يفتش عن عيوبي. لأن النفوس بارك الله فيكم فيها ما فيها، وربما يكون الواحد منا مبتلى بهذا الأمر، وقل من تنصحه فيرى أن لك فضلا عليه لأنك دللته على خير. هذا الأمر قليل، بل ربما أصبح نادرا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يذكر بارك الله فيكم أن رجلا كان اسمه يحيى يتردد على امرأة في موضع من المواضع يقال له بقعة، هذا اسم الموقع. فنصحه أحدهم فرد هذه النصيحة، فقال له: عرضت نصيحة مني ليحيى. فقال الآن يحيى هذا يتردد على امرأة، يعني هذا خطأ ولا مش خطأ؟ خطأ واضح لا يقبل قسم على الاثنين، يعني ما فيها اجتهاد المسألة بارك الله فيكم. قال: عرضت نصيحة مني ليحيى. طيب ما المفروض؟ يتقبل، يجزاك الله خير، كثر الله خيرك. فقال: غششتني والنصح مر، ما تبغيني أتزوج؟ لذلك أنت تمنعني من هذا الشيء، أنت تمنعني من هذا الأمر. وما بي أن أكون أعيب يحيى، ويحيى طاهر الأثواب بر، ولكن قد أتاني أن يحيى يقال عليه في بقعاء شر. فقلت له: تجنب كل شيء يعاب عليك، إن الحر حر. فقلت له: يا فلان، أنا لا أحسدك ولا أعيب عليك في شيء إلا شيء بلغني عنك غير طيب، فترفع عن هذه الأشياء لأنها تدنس ثوبك. ثم أيضا بارك الله فيكم الذي ينصح ثم لا يقبل النصيحة، ربما عض أصابع الندم. أحيانا تقول لبعضهم: يا فلان افعل كذا، والله أنا ناصح لك، لا أريد منك جزاء ولا شكورا. هذا قد يكون في أمور الدين والدنيا، فربما أعرض عن النصيحة ثم بعد ذلك يقول: ليتني سمعت كلام فلان الفلان. يذكر بارك الله فيكم أن الفرزدق طلق زوجته النوار، فقال: ندمت ندامة الكسعي لما مطلقة غدت مني نوار. طيب ما الموضوع؟ هذا الكسعي رجل أعد سهاما للصيد وأحكم صنعتها، ومعلوم بارك الله فيكم أن إعداد السهام من الأغصان وبريها وتهيئتها هذا أمر عسير للغاية. فأعد هذه السهام ورأى ظبيا فرماه بسهم، فلما رماه بسهم الظبي وقف مكانه وانقدح شرار من وراء جبل أو حجر وراء هذا الظبي. فقال الكسعي: لم أصب الهدف، لأنه لو أصابه سقط هذا الظبي وعلق السهم به. ورمى بالسهم الثاني وغيره، فلما رمى بعدة سهام وبقيت عنده أسهم، ماذا فعل؟ كسر هذه الأسهم، لأنه ندم على صناعتها وقال بأنها رديعة. فلما أصبح في الصباح وجد أن هذا الظبي قد خر ميتا، وأن هذه السهام لجودتها اخترقته، ولما اخترقته رمت أو أصابت الجبل من وراء هذا الظبي. فماذا فعل هذا الكسعي؟ جاء إلى أصابعه التي بري بها السهام وجرحها لشدة ندمه. فالفرزدق يقول: ندمت ندامة الكسعي لما مطلقة غدت مني نوار. المقصود بارك الله فيكم أن الإنسان إذا نوصح ولم يستجب للنصيحة ربما ندم ندما عظيما. طبعا من الذي يندم؟ أصحاب القلوب الحية. أما بعضهم بارك الله فيكم لا يبالي إذا فاته شيء من الخير. فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وأيضا بارك الله فيكم الدنيا حقيقة لها سكرة، لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. وفي حديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه: مدمن الخمر عابد وثن يوم القيامة. طيب يعني هل هو كافر؟ لا يكفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن ما مراد هذا الحديث أو معناه؟ أن الإنسان في مثل هذه المسائل ربما باع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك قال يحيى ابن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى، نادما مع الخاسرين، نادما مع الخاسرين. ثم المؤلف في النظم بارك الله فيكم: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. أيها الأحبة الأفاضل، المسلم قدوته من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإذا رأى الإنسان أهل العلم الذين يشجعون على العلم ويحثون ويحضون عليه ارتفعت همته وزادت بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني بعض أئمة العصر أهل زماننا بارك الله فيكم، إذا سمع الإنسان شيئا من قصصهم تعجب، فكيف لو أدرك الإنسان زمان الرعيل الأول؟ ماذا سيكون حال الإنسان؟ أذكر أن أحد طلبة العلم من تلاميذ الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ذكر في مجلس المجالس، كنت قد حضرت هذا المجلس قديما، وكان الشيخ تقريبا تجاوز 80 سنة، قال الشيخ يجلس في المكتبة 16 ساعة أو أكثر من ذلك. كم عمر الشيخ؟ فوق 80 سنة. انظروا إلى الجلد والهمة العالية التي عندهم في طلب العلم. ابن الجوزي في كتابه المنتظم ترجمة لعبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي الحافظ، قال: وكان ذا دين وورع، نصب نفسه للحديث طول النهار، وسمع الكثير من خلق كثير، وكتب بيده الكثير، وكان صحيح السماع ثقة ثبتا، كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وكان على طريقة السلف وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره. قال: دخلت عليه وقد بلي لحمه، يعني ماذا صار؟ جلد على عظم، ما بقي منه شيء. فقال لي، شوف كلمة العلماء كيف تكون: إن الله لا يتهم في قضائه، يعني هذا عدل من الله، أنا راضي بحكم الله وقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. لذلك في مقطع انتشر للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يذكر شيخه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وربما الشيخ عاش بعد شيخه السعدي 40 سنة تقريبا بعد وفاة شيخه، فيقول بأنه ما رأى مثله في حسن الخلق. فأقول: ما الذي رآه الشيخ من شيخه حتى بقيت هذه المسألة في ذهنه طيلة هذه السنوات؟ فلذلك على طلبة العلم أن ينتبهوا لهذه المسألة وأن يكونوا قدوة للناس في الخير. فإن قال قال: طيب، نشأت في بلد لا يوجد فيه أهل العلم، ولا يوجد فيه علماء، ولا يوجد فيه من أنتفع بعلمه، على التسليم بذلك، على التسليم بذلك. وإلا بعضهم يعيش في بلد يسخر بأهل العلم ويقول البلد لا يوجد فيها علماء، هذا الكلام لا يقبل بارك الله فيكم. أو يقول البلد لا يوجد فيه طلبة علم، وهذا الكلام لا يقبل من بعضهم، لا يقبل من بعضهم. في سنن الترمذي، وشيخ الألباني يصحح هذا الخبر، عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصينا. الآن الوصية ممن ستكون؟ من عالم. جاء في الحديث أنه يسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر، قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. الذي يريد العلم والإيمان سيجدهما بإذن الله سبحانه وتعالى، والذي يريد أن يختلق لنفسه أعذار ويركن إلى الدعوة والراحة والكسل، فهذا ما الذي نقوله له؟ نقول له: اتق الله في نفسك. قال بعد ذلك معاذ بن جبل: التمس العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه 10 في الجنة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد: العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، من ابتغاهما وجدهما، والله المستعان. قال الآن النصيحة توجه، لا تزال توجه إلى الناظم مرة أخرى. وناداك الكتاب فلم تجبه، ونهنهك المشيب فما انتبهت. النهنه بارك الله فيكم الكف والزجر، الكف والزجر يعني زجرك المشيب. يعني إخوان الأفاضل الذي لحيته كلها سوداء في مقتبل العمر ليس كالذي لحيته كلها بيضاء في منتصف وآخر العمر، فهذا زاجر للإنسان، هذا زاجر للإنسان. لا يقبح بالفتى فعل التصابي. الفتى في أول العمر إذا تصاب وجعل نفسه صغيرا هذا يقبح به، وأقبح منه شيخ قد تفتى، رجل لم يحترم عمره ولا سنه وأصبح يفعل أفعال الصبيان، وهذا الأمر في الرجال وفي النساء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة من تبويبات البخاري بوب في صحيحه: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. يعني عاش عمر طويل لابد أن ينزجر وأن يراجع نفسه، لقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيب. هذا كلام البخاري. ثم أورد البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. يعني الحجة قامت عليه، خلاص الآن لابد أن يراجع نفسه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. وهذا الكلام تقول أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تشوف واحد عمره 80 سنة يتكلم عن ماذا؟ عن حب الدنيا وعن طول الأمل. بعضهم على مشارف 90 قال: أنا ما أموت في عمر 90، أنا 120 سنة وفوق. طيب أطلعت الغيب؟ أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ألم يزجرك أن شبابا في عمر 20 و15 و25 توفاهم الله عز وجل وهم لا يشتكون من شيء؟ قال لي أحد الزملاء: وقد غسل شابا في ريعان وقوة شبابه. قال: غسلته وصاحبي يفهم في مثل هذه الأشياء، قال: فإذا كل عضلة من عضلات بدنه، وكان ذاك رياضيا، قال: في موضعها الصحيح. قال: جسم رياضي بالكامل ومات فجأة، فكيف بغيره؟ فلابد على الإنسان أن ينتبه. قال والبخاري يقول الآن: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. يعني طول العمر أحيانا وحب طول العمر لا أقول يوجد عند الشباب، وإنما يوجد عند بعضهم ربما كان على مشارف 90 يظن بأنه سيعيش 200 أو 300 أو 400 أو 500 سنة، وهذا بارك الله فيكم أمر في خيالات هذا الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا يقبح بالصغير والكبير فعل الأشياء المشينة، لكن هذا الأمر يقبح في حق الكبير أكثر وأكثر. لا تغترر بشباب رائق النظر فكم تقدم قبل الشيب شبان، ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان. فلذلك لابد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم الشيب موعظة وزجر للإنسان. عمر بن الخطاب قيل له: هذا غلام بني فلان الشاعر، فقال: أيها الشاعر كيف تقول؟ قال: أقول ودع سليمة إن تجهزت غاديا. طيب مش عجز البيت؟ كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. اترك ذكر سليمة والنساء وغيره، كفى بالشيب والإسلام نهيا وزجرا للإنسان. فقال عمر: صدقت. وأيضا في الزهد البيهقي: يا خاضب الشيب بالحناء تستره، سل المليك له سترا من النار، لن يرحل الشيب عن دار أقام بها حتى يرحل عنها صاحب الدار. يعني خضب الإنسان لحيته أو لم يخضبها، طيب وبعدين؟ هل الشيب يزول؟ ما يزول الشيب، طيب متى يزول عنك الشيب؟ إذا رحلت من هذه الدنيا، إذا رحلت وخرجت من هذه الدنيا. لذلك هذا حديث عظيم جدا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه كعب بن مالك، قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أفسد لها من حرص المال، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تعلمون الذئب إذا وقع في قطيع من الغنم ماذا يفعل؟ يأكلها؟ هاي جماعة يأكلها؟ ها؟ الذئب إيش يفعل؟ ما يأكلها ولا يأخذ واحدة واحدة. الذي يقول يأخذ واحدة واحدة هذا ما يعرف، والذي يقول يأكلها كلها ما يعرف. يقتلها كلها دون أكل، يأتي إلى الأولى من رقبتها ويقتلها، والثانية والثالثة، يأتي على قطيع كامل من الغنم لو كان 100 رأس. واضح بارك الله؟ ما يأكلها، يعني ما يأكلها كلها يفنيها، وإنما يفسد. واضح بارك الله فيكم؟ كذلك حرص الإنسان على المال، ليس سعي الإنسان في الكسب على كسب المال، لا، ليس الكلام عن هذا، لكن أحيانا يصل الأمر ببعض الناس إلى أنك تخشى عليه. من الحديث: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فهذا الأمر مفسد لدين الإنسان، وأيضا الشرف لدينه، الرئاسة، طلب العلو. بعض الناس يقول أنا، يرجع الناس إليه، وأنا 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 أفهم واحد والناس ما تفهم شيء، وأنا المقدم وأنا كذا. يا رجل اتق الله عز وجل، وكلنا علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى، هذه أنا ما تغني عنك من الله شيئا. فلذلك على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى. أما يؤكد بارك الله فيكم أنه إذا كان الداعي إلى المعصية ضعيفا فإن هذا الأمر يزداد قبحا. هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وفي لفظ لبعض الرواة: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زال، يعني بلغ من الكبر عتيا، ما يجد لذة لمثل هذه الأشياء، وملك كذاب ما يحتاج إلى الكذب ويكذب، وعائل مستكبر، فقير ومتكبر. طب لو كان عنده فلوس ماذا سيفعل؟ واضح بارك الله فيكم؟ هذا حال بعض الناس، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا. أيضا جاء عن بعضهم البحتري يقول: وإذا مضى للمرء من أعوامه 50 وهو عن الصبا لم يجنح، مستمر على الغفلة، وإذا رأى إبليس غرة وجهه حي وقال: فديت من لم يفلح. يعني إذا استمر على هذا البلاء، طبعا هذا كلام شاعر، هذا كلام شاعر، وخير من كلام الشاعر ما جاء في النصوص الشرعية أن التوبة بابها مفتوح. قال لي أحد الزملاء عن أخيه أنه كان يعمل معهم رجل بعيد جدا في بعض الجوانب عن رب العالمين، فكان غارقا في بعض الشهوات. قال: وبعد ذلك ترك العمل، وذاك أيضا ترك العمل، وتفرقوا جميعا. فيقول لي صاحبي وهو من طلبة العلم عن أخيه أنه دخل مسجدا في يوم من الأيام بعد سنوات، فرأى رجلا قد أعطاه ظهره بين المغرب والعشاء وهو يقرأ القرآن الكريم. قال: فلما جاء وقت الصلاة التفت فإذا به ذاك الرجل الذي كان في غفلة شديدة جدا. ذكر لي صاحبي بعض التفاصيل ما أعرفه طبعا. قال: فأخي تعجب منه، هذا فلان الذي كان يفعل ويفعل ويفعل. فقلت له: يا فلان خير، ما الذي جرى؟ قال: وصلت 60، خلاص انتهت هذه الأمور، تبت، عدت إلى الله سبحانه وتعالى. فباب التوبة باب مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. والإنسان بارك الله فيكم كلما تقدم به العمر ينبغي عليه أن يراجع نفسه أكثر وأكثر. كان يعني يروى عن بعض السلف أنه إذا بلغ 40 سنة طوى فراشه، وبعضهم كان يقوم الليل كله. فإذا قيل له: لما تفعل هذا؟ قال: عند الصباح يحمد القوم السرى. يعني أهل السفر إذا مضوا في الليل واشتغلوا في سفرهم طيلة الليل، في الصباح يحمدون أنهم سروا في الليل ومشوا في الليل. واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل كان في سفر، عند أذان المغرب توقف، والثاني جد في الليل واجتهد، طيب إلى أن أذن الفجر كم بينهما من الساعات؟ الثاني تقدم عليه جدا، فعند الصباح يحمد أنه لم يركن إلى الراحة، لم يركن إلى الراحة. وأيضا بارك الله فيكم، مع زهد الإنسان في الدنيا وإقباله على الطاعة لابد أن يعلم أن إقبالك على الطاعة لابد أن يكون على الدين والسنة. أما الإقبال على الطاعة بحسب الأهواء والأمور العقلية فإن هذا الأمر ليس بصواب. بعض العباد ممن يقبل على العبادة ربما احتقر أهل العلم وازدراه، قال هذا العالم يلبي دعوة الناس وينصح الناس، يا أيها العالم ما تقرأ في اليوم 10 أجزاء؟ أنت لست بعالم، أنت تلعب، أنت كذا. طيب يا فلان اتق الله عز وجل، هذا العالم يقوم بواجبه ويعلم الناس ونفع الله به نفعا عظيما، بدل أن تعينه تتكلم عليه، هذا لا يصلح. فتح لك باب العبادة كثر الله خيرك، لكن لا تجلس وتزدري جهود أهل العلم وهمة أهل العلم. إذا وجد بعضهم عالما ألف كتابا في تصحيح حديث أو تضعيف حديث أضيع عمرها، وش استفاد الناس؟ الناس ما يقرؤون شيء، وانت جالس تتكلمني عن حديث صحيح وضعيف وعلي بن المديني ويحيى بن معين والدارقطني والبيهقي، اقبل على المصحف اقرأ قرآن واترك منك هذه الأشياء. طيب الإمام أحمد ما كان عابد؟ أجيب، ما كان عابدا؟ كان يختم القرآن كل أسبوع. شعب بن الحجاج، سفيان الثوري، هؤلاء ما كانوا عباد؟ كانوا عباد، لكن على علم وبينة وبصيرة. فلذلك انتبه لمثل هذه الأشياء، فإن بعضهم ربما لبس على الناس بمثل هذا الكلام. الحافظ الذهبي ذكر بعض الرواة وقال كان قدريا زاهدا، قال فما أقبح بالزهاد ركوب البدع. هذا الرجل المبتدع الذي ذكره الحافظ الذهبي قال بعض الرواة بأن عبد الرحمن بن مهدي، هذا العالم الجليل المعروف، وذكرت هذا الأمر في عدة دروس وأذكره أيضا لي يعني حفظ مقامات أهل العلم، البخاري يقول ما استصارت نفسي إلا عند علي بن المديني. علي بن المديني من؟ شيخه. أنا أحيانا أتعجب أقول ما الذي رآه البخاري في علي بن المديني كي يقول مثل هذا الكلام؟ من القائل؟ إمام الدنيا يقول هذا الكلام عن شيخي. طيب علي بن المديني ماذا يقول؟ لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم من عبد الرحمن بن مهدي ما حلفت. يعني علي بن المديني يقول عن من؟ عن شيخه عبد الرحمن بن مهدي. لو حلفت عند الكعبة أني ما رأيت أعلم من هذا الرجل ما حلفت. علي بن المديني يقول بأنه تفقد أهل شيخه بعد موته عبد الرحمن بن مهدي، فرأى سوادا في جدار، فقلت له ما هذا السواد؟ قال هذا موضع كان عبد الرحمن يستريح فيه، يضع رأسه عليه إذا أطال في القيام، يعني يصلي 4 ركعات 6 ركعات يتعب الإنسان، يرتاح جالسا. كيف يرتاح؟ يضع رأسه على الجدار، يضع رأسه على الجدار. عبد الرحمن بن مهدي هذا العالم الذي عنده هذه العبادة رأى عبد الرحمن بن عمر يجالس أحمد بن عطاء، هذا المبتدع الزاهد، يعني إخوان الكرام مبتدع مقبل على الدنيا أمره ربما يكون واضح، لكن مبتدع زاهد هذا الأمر ربما يكون عسيرا، هذا الأمر ربما يكون عسيرا ويقع به التلبيس العظيم. فيقول رآني جالسا إلى جنب أحمد بن عطاء وهو يتكلم في القدر، يتكلم في مسائل تخالف الإيمان بالقضاء والقدر، وكان أزهد من رأيت. هذا أحمد بن عطاء من الزهاد البشورين بالزهد. فاعتذرت إلى عبد الرحمن، قلت له يعني اسمح لي أنا جلست إلى هذا المبتدع، وجلس يبرر لنفسه. فقال له عبد الرحمن، شوف حذق السلف، لا تجالسه فإن أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيئا، يجب لله عليك أن تقول له كذبت ولعلك لا تفعل. يعني لا تجالس هذا المبتدع، أقل شيء أنه بيخربط في الكلام، إذا خربط في الكلام هذا حق من؟ حق الله عز وجل. لابد أن تقول له كذبت، أخطأت، غير كذا، وأنت لكثرة مجالستك له كيف سترد عليه؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك حذره من هذا الأمر. فإذا بارك الله فيكم، ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف يقول: الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة، ومنهم من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك لا يقدرون على ذلك، قد حيل بينهم بين العمل وغلقت منهم الرهون، رؤي بعضهم في المنام فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. قال بعض السلف، والكلام كله لابن رجب: كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة، نعمة، رزق من الله عز وجل. تقرأ وجه من القرآن لعل الله يدخلك به الجنة، لعل الله عز وجل يرفعك به درجات عالية في أعلى عليين. ثم قال: فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقت. التفنيد اللوم، يعني في البداية الناظم يلوم أبا بكر ينصحه، وبعدين المنصوح يقول لي الناصح: أنت أحق باللوم مني، جاي تنصحني، ولو سكت المسيء لما نطقت. إذا كان السكوت واجبا على أهل الإساءة، فأول من سيدخل في السكوت وعدم الكلام هو أنت، مفروض ما تتكلم ولا كلمة، أنت المسيء، فكيف تتكلم وتنصح؟ ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممته. لا تذمني، ذم نفسك قبل أن تتكلم على أي أحد آخر. فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. لو بكيت دما من خشية الله ما أقول لك قد أمنت، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. من لك بالأمان؟ أخذت صك توقيع أنك ستأمن؟ من هذا الذي يضمن نفسه؟ وكم من أوامر شرعية ما نفذها الإنسان، ما قام بها الإنسان، فيعظه ويذكره. فإذا بارك الله فيكم، يعني لاحظوا في الأبيات: فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقت. طيب الآن واحد وجه لك نصيحة، تنصح بهذه الطريقة؟ أليست هذه كلمة قوية قاسية؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك إذا وجهت لك نصيحة، هب أنك لم تعجبك هذه النصيحة، فلا ترد الخطأ بخطأ، أو لا ترد الكلام بكلام قاس سيء. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لولا ثلاث، يعني يقول لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بالله عز وجل. الكلام فيه تقدير وتأخير، لكن أنا أذكر الآن المعنى ثم أقرأ لكم الكلام كامل. لولا ثلاثة أشياء لأحببت أن ألحق بالله عز وجل. قال: لولا أن أسير في سبيل الله، يمشي مجاهدا في سبيل الله، أو يغبر جبيني في السجود، أو أقاعد قوما ينتقون طيب الكلام كما ينتقى طيب الثمر، لأحببت أن أكون قد لحقت بالله عز وجل. يعني صاحب الكلام الطيب تحب مجالسته، تحب تجلس معه. بعض الناس عذرا أيها الأحب الأفاضل ما تستطيع تكلمه، تمزح معه يرد عليك الكلام بعشرين كلمة سيئة يتجاوز حدوده. بعض الناس إذا غضب أعانك الله لا يترك كلمة غير طيبة إلا ويأتي بها. بعض الناس لو اجتمعت بك أمراض الدنيا وأسقام الدنيا الله يعطيك العافية ما تطلع منها. هذا موجود، ما عنده الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. فانتقل الكلام الطيب قبل أن تتكلم بالكلام. الإمام الشافعي قال عنده تلميذه المزني: فلان كذاب، فقال: يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها. يعني تكلم بالكلام الطيب، كلام الحسن، لا تقل فلان كذاب، ولكن قل حديثه ليس بشيء. واضح بارك الله فيكم؟ يعني المعنى واحد، لكن عود نفسك على الكلام الطيب. يعني بعض الناس تقول هذا لو غضب غضبه خير. ليش؟ أكثر كلمة بيقولها هو غضبة إيش؟ الله يهديك. واضح بارك الله فيكم. وبعض الناس إذا غضب لعله يشتم الجد العاشر. هذا حال بعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك علينا أن نجاهد أنفسنا. لو الإنسان تبع هواه، إذا ما فائدة العلم؟ أين بركة العلم وأثر العلم؟ يعني والشريعة وأيضا العقل من الأمور التي تدعو إليها الشريعة، والعقل والحكمة أيضا تدعو إلى ذلك، انتقاء الكلمة الطيبة. يعني بعضهم ما شاء الله موفق، عنده لباقة في الكلام، فالناس تحب أن تجلس معه. بعضهم يقول أنا الذي في قلبي على لساني. طيب بالله عليك، هذه هي آية؟ آية هذا الكلام الشيخ؟ آية من القرآن؟ حديث؟ حكمة قالها أبو بكر وعمر؟ إيش الذي في قلبك على لسانك؟ أنا ما أعرف أجامل. ما قال لك أجامل؟ كلمة طيبة صدقة، تكلم بالكلام الطيب. بعضهم هكذا فج فض غليظ والعياذ بالله، بحجة أنا الذي في قلبي على لساني. طيب وقل لعبادي قل التي هي أحسن، ليش ما تذكر هذه الآية وتعمل بها وتطبقها؟ الرشيد رأى في بيته حزمة خيزران، الرشيد هارون الرشيد، فقال لوزيره الفضل بن الربيع ما هذه؟ قال عروق الرمح. ليش ما قال لخيزران؟ اسم أم الرشيد خيزران. واضح بارك الله فيكم. فهذا الرجل عاقل انتقى هذا الكلام الطيب، وهذا كلام من القيم الآن يذكر ويذكر هذه الأشياء. بعض الخلفاء سأل ابنه وفي يده مسواك، قال ما جمع هذه؟ يا جماعة الشيخ، طيب بيقول حق أبوه مساويك مساويؤك، قال ضد محاسنك. شو تبارك الله فيك. والكلام الطيب ترى ما يكلف الإنسان شيء، لكن هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. ويذكر عن عمر أنه مر على ناس عندهم نار، فما قال يا أهل النار، قال يا أهل الضوء. واضح بارك الله فيكم. فهذا من عقل الإنسان. ويذكر عن بعضهم وعن العباس بن عبد المطلب أنه سئل أنت أكبر أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هو أكبر مني وأنا أسن منه. واضح بارك الله فيكم. و يعني ذكر أمثلة كثيرة. يذكر أن هذا كله كلام من القيم، معن ابن زائدة دخل على المنصور. المنصور هذا من؟ فحل بني العباس، من أقوى خلفاء بني العباس. فقال له المنصور كبرت سنك يا معن؟ قال في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال إنك لجلد قوي، قال على أعدائك. قال فيك بقية، باقي فيك شباب؟ قال هي لك يا أمير المؤمنين. قال ابن القيم وأصل هذا قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضا بغير التي هي أحسن، فرب حرب كان وقودها جثث وهام أهاجها قبيح الكلام. يذكر بارك الله فيكم أن كليب هذا الشاعر أو الملك المعروف قال لزوجته الجليلة، قال من أعز العرب؟ يعني أنت عارف أن هذا رجل أكشر مثل ما يقولون وما يتفاهم، فقالت أخي جساس، فذاك حملها في قلبه فوقعت واقعة وقتل فيها خلق كثير. بسبب ماذا؟ كلمة قيلت لم يلحظ الإنسان تبعات هذا الكلام. جاء عن بعضهم، ذكر هذا في كتب بعض المتقدمين أن رجلا قال لآخر لو قلت لي كلمة ستسمع 10، فقال لو قلت لي 10 لم تسمع واحدة. ترى أخواني الكرام، عدم ردك على السفيه لا يعني أنك ضعيف شخصيا. سفيه يتكلم تصغي إليه وتسمع له، هذا من علامات ضعف العقل أصلا. السفيه ما تشرح عليه كما يقال، تعرض عنه وتكبر راسك. من العجائب أن ابن القيم في مدارج السالكين أورد أسبابا تجلب محبة الرب للعبد، فقال مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. هذا من أسباب محبة الله للعبد. لذلك تجد الإنسان الذي ينتبه للسانه ويتكلم بكلام فيه تعظيم لله وتوقير لله، هذا من علامات ماذا؟ أن وراء ذلك إن شاء الله إيمان بالله سبحانه وتعالى. أما إذا وجدت الإنسان رقيق دين والعياذ بالله يمزح بسب الدهر أو يمزح بالسخرية من أقدار الله، فهذا أمر خطير. وأيضا في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قدم اللسان لأن الإيذاء باللسان أكثر. يعني أخوان الكرام، الآن الواحد منا لو يحسب خلال سنة كم مرة تأذى من شخص باليد، ربما لا يذكر أي يوم، لكن باللسان بعضهم يقول ربما كل يوم. فلذلك الإنسان ينتبه. لذلك يقولون جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. واضح بارك الله فيكم. طبعا إخواني الأفاضل، هذا على التسليم الجدلي أنك جرحت باللسان. بعض الناس يقول فلان قدمت له معروفا فقال جزاك الله خير، ما يحترمني ما يقدرني بس جزاك الله خير. طيب إيش يقول لك أكثر بارك الله فيك؟ ترى بعد أيضا كثرة التدقيق والعتب على الناس، قال لي وما قال لي وشافني وما دعاني بس سألني كيف حالك وأنا عندي مصيبة عظيمة وما قال شو أخبار هذه المصيبة، هذا الأمر يقبح بالعاقل أن يكون هذا مطلوبه، هذا مطلوبه. ثم قال كم بقي على الأذان؟ طيب، قال فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت. يقول بأنك فقلت من الذنوب وما تخاف عاقبتها غدا إذا كان الوزن عند الله سبحانه وتعالى، وأنت تشفق على المصر على المعصية وترحمه ونفسك ما ترحمها بالعودة والرجوع إلى الله. فيقول له رجعت القهقرى، رجعت إلى الوراء بعدما كبرت في السن، وخبطت عشوى. العشوى يقول هي الناقة التي في ضعفها بصر تمشي تتخبط لا تتوقع من أي شيء، كذلك أنت في آخر العمر لا تتوقع من أي شيء، فكيف تفعل مثل هذا الصنيع؟ لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من الأمور المؤكدة على الإنسان أن يدعو الله عز وجل بالثبات. في الموطأ بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يدعو على الصفا: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. فلذلك الإنسان ينتبه بارك الله فيكم. وأيضا إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بغيرهما؟ يعني غير إبراهيم وذريته، ذريته أنبياء ورسل، وكانوا يدعون الله عز وجل توفني مسلما والحقني بالصالحين. وبالمناسبة أخوان الأفاضل، بعض الديانات المعروفة الآن ديانات غير إسلامية، عندما تسألهم أو ترجع تاريخيا إلى الجد الأعلى، جدهم الأعلى كان مسلما ثم هؤلاء انحرفوا وعبدوا غير الله، وهذا موجود. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك السلف كانوا يخافون على أنفسهم. إبراهيم التيمي يقول ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني أن أقع في الكذب، إن عملي يخالف قولي. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. في الحلية لبني نعيم، عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عظني وأوجس. وهذا والله أمر طيب أن يطلب الإنسان الموعظة من غيره والنصيحة. قال: يا أمير المؤمنين، إن قوما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. يعني لا تغتر أن غيرك جاهل عن حالك يثني عليك وأنت تعلم من نفسك. أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله علينا متخلفين ومقصرين، وإلى الأهواء مائلين. قال فبكى عمر بن عبد العزيز ثم قال: أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى. وأيضا السلف كانوا يذمون الاغترار بالمدح. يزيد ابن ميسرة يقول: إذا زكاك رجل في وجهك فأنكر عليه واغضب ولا تقر بذلك، وقل: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. فأحيانا تقول لبعض الناس: الشيخ فلان. قال: عفوا، الدكتور فلان. فكان ماذا رأك الله؟ وهل أهل العلم يصنعون مثل هذا الأمر؟ واضح بارك الله فيكم. بعضهم إذا ما قلته العلامة فلان يغضب. شيخ عثيمين في بعض مقاطعه أو دروسه يقال له العلامة محمد بن صالح العثيمين، فقال: لا تقل العلامة. الشيخ الألباني كان يقول: ما أنا إلا طويل بعلم، ليس طالب علم، طويل بعلم، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب، من عجائب التراجم، الذهبي يقال عنه قال عنه بعض تلاميذته: ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طربي، وليس من عجب أملت نحوكم، فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب. يعني كان عالم خاص في التاريخ والتراجم، يقولون كأنه واقف على جبل يعرف الناس من يوم آدم إلى يومه، يسمي لك تراجم أهل خراسان وبغداد ودمشق ومصر والمغرب والأندلس، علم عجيب عند هذا الرجل. عنده كتاب اسمه المعجم المختص بالمحدثين، مطبوع هذا الكتاب. قال الآن الذهبي يترجم لنفسه: الذهبي المصنف محمد ابن أحمد مقال العلامة الإمام الفهامة المؤرخ، قال: محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي، المقرئ المحدث، يعني له عناية بالقراءات والحديث، مخرج هذا المعجم. ولد سنة 73 و600، أجاز له أبو زكريا ابن المصري وابن أبي الخير والقطب ابن عصرون والقاسم الأربلي وعده. سمع بدمشق ثم ذكر بعض الشيوخ وجمع تواليف الذهبي، تاريخ الإسلام له بعض الطبعات قرابة 40 مجلد، سير أعلام النبلاء 30 مجلد، إلى غير ذلك من الكتب. قال وجمع تواليف يقال مفيدة، يقال والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه في العلم، والله المستعان ولا قوة إلا به. ثم قال وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي، يعني إذا سلم للدين هذا الفوز العظيم، وأما إذا لم يسلم الدين هذه الكتب إيش تغني عنه؟ ما تغني عنه من الله شيئا. لذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال: رأس مال المؤمن دينه، حيث زال زال دينه معه. وهنا مبحث دقيق جدا بارك الله فيكم. ابن القيم يقول: وقل من ينتبه لهذا. هذا المبحث أن الشيطان ربما فتح لك بابا وزين لك بابا من أبواب الطاعة والخير، والإنسان نفسه ضعيفة، فإذا رأى هذا الباب تقحمه، فإذا تقحمه كان فيه الهلاك. كيف؟ رجل طالب علم، فيأتيه الشيطان يقول له: يا فلان افتح جمعية خيرية، من للأرامل، من لليتامى، من للثكالة، من للفقراء، من للمحتاجين. أليس الأذن جيد؟ نقبل بعد الأذان. فيأتيه الشيطان فيقول له: من لهؤلاء الأرامل والمساكين والفقراء والمحتاجين؟ فالإنسان يترك العلم وينشغل بهذا الباب الذي ربما فتح عليه فيه شر لا يعلمه إلا الله. ثم أنبه على نقطة: يا طالب العلم، ليس واجبك أن تحفر للناس الآبار، ولا أن تبني المساجد، ولا أن تطعم الجوع، هذا ليس واجبك، وهذا لا يعني التزهيد في هذا العمل. واجبك أن تعلم الناس العلم. واضح بارك الله فيكم؟ هذه رسالة طالب العلم. طيب، هؤلاء الذين يقومون على مثل هذه الأمور يوجهون ويناصحون، ما في إشكالية، ولكن بعضهم يتحمل شيئا يشغله مشغلة عظيمة، وربما فتحت عليه بسبب هذا الأمر شرور لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك، فلا يخطر بقلوبهم، والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده، يعني لا يخطر على بالهم أن هذا ربما يكون من تلبيسات الشيطان الرجيم. واضح بارك الله فيكم؟ أحيانا بعضهم يكون مقبل على العلم وحفظ القرآن، فيأتيه الشيطان فيقول له: إن لنفسك عليك حقا، اذهب إلى المكان الفلاني، لا تنظر إلى الحرام، لكن رفه عن نفسك. فيذهب إلى ذاك الموضع فتزل به القدم، فينتبه لهذا الأمر. قال: ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب، إذن هلكت. إذا ما كان عندك ذنوب ولكن حسبت، هلك الإنسان. يعني الآن إخوان الأفاضل، إذا كان الإنسان متقن في عمله، متقن في عمله، ثم جاءته جهة محاسبة، حاسبتك على الورقة، أليس هذا الأمر شاق على الإنسان؟ صعب عليه؟ حتى لو ما كنت مخطئا، هذا الأمر يصعب على الإنسان. فكيف وأعمالنا فيها ما فيها، وعندنا ما عندنا من التقصير والزلل؟ قال: ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملته. الله ما يظلم عباده، حرم الظلم على نفسه، ولكن من هذا الذي يزعم أنه وفى بحق الله عز وجل عليه كاملا دون نقص؟ ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعته. رأيت الناس يسبقون إلى المنازل العالية، يعظم ندم الإنسان، تفر من الهجير وتتقيه، الهجير شدة الحر، فهلا عن جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، فلا تكذب، فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. أي أنك لا تكذب بهذه الأخبار، ليست كذب عليك، ولكنها هي حق وصدق. إخوان الأفاضل، ربما في بعض أيام الربيع، يعني شهر 4 مثلا، لم يستطع الواحد، الربيع عندنا نتكلم، لم يستطع الواحد منا أن يمشي حافيا على التراب أو على الرخام أو على الأرض، فماذا سيفعل في يوم القيامة؟ هذا لا أقول عن أيام الحر، يعني أحيانا لو وقف الإنسان على الرخام في عز الصيف مدة دقيقة واحدة تحترق أقدامه ولا يستطيع المشي بعد ذلك، فكيف بنار جهنم؟ نسأل الله العفو والعافية. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. فقالت عائشة: أوليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرف، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نوقش على النقير والقطمير. فهل من هذا الذي يزعم أنه وفى بحق الله عز وجل عليه وأنه أدى العبادات كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ والحساب عظيم في يوم القيامة. جاء في مستدرك الحاكم وصححه الشيخ الألباني عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقول سبحانك ما عبد فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فائدة: العاقل يستعد للقاء الله عز وجل. الأصمع يقول: هجم علي رمضان وأنا بمكة، فخرجت إلى الطائف لأصوم بها هربا من حر مكة. حتى يقولون مكة البرد فيها يسير وأغلب الأيام حر، فلقيني أعرابي فقلت له: أين تريد؟ الأعرابي يقول: أريد هذا البلد المبارك لأصوم فيه شهر رمضان. فقلت له: أما تخاف الحر؟ قال: من الحر أفر. أي حر يفر منه؟ حر يوم القيامة. قال: نظير هذا الكلام ما جاء عن الربيع بن خثيم أنه صلى حتى أصبح، فقيل له: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد. وقال: إن أفرها العبيد أكيسهم. أحسن واحد في العبيد هو العاقل منهم، والعبد العاقل في الدنيا يفر إلى الله عز وجل. وبعضهم قيل له: طال وقوفك في الشمس؟ قال: لأقف في الظل. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يكون في يوم عرفة تقف في الشمس، قال: أرجو بإذن الله عز وجل أن أقف في ظل العرش يوم القيامة بإذن الله عز وجل. وأيضا الإنسان لا يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه. لذلك من هذا الذي يزعم أنه أدى حق الله عز وجل عليه؟ قال مجاهد: ومن النعم المفقودة التي ربما لم نحمد الله عز وجل عليها، قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني ربي للإسلام أو عافاني من الأهواء. ونعمة الهداية للسنة نعمة عظيمة جدا. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.